فبادئ ذي بدء نحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه وتيسيره لنا تنظيم هذه الدورة العلمية، كما نشكر كل من ساهم في ذلك من إدارة هذا الحي الجامعي وعماله والطلبة المنظمين والإخوة المساهمين. فمرحبا بكم إخواني طلبة العلم، حمدا لمن جعل العلوم منارة في ظلمة الجهل البهيم الفاحم، وكذا الصلاة على الرسول المصطفى من قادنا صوب السبيل القائم، وعلى الصحابة والقرابة جملة خير الورى من بعد عبد راحم. وكلامنا عن دورة علمية عنوانها في بيت شعر سالم: غزو لأفكار الأنام مصيبة نزلت بنا حال السبات الفاقم، وعلاجها إن أنتم أنصتتم في ديننا مثل الخليج الراسم. إننا في زمن خفق فيه صوت أهل الحق إلا قليلا، وتعالت صاخبة أصوات أصحاب الباطل من أهل الأهواء والبدع والضلالات، فعملت الألسنة السليطة والأقلام الحاقدة عملها في الأمة، فقدحت في منهج أهل الحق أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر، وطعنت في القرون الثلاثة الأولى المفضلة وفي دعوتهم المباركة، وخاضت فيها بالانتقاص والازدراء والتهجم والطعن والتنفير والتضليل في حملة مسعورة وحرب شعواء لم يسبق لها مثيل في مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، في الوقت الذي يشاد فيه بالرافضة الصفوية وبالطرقية والمزارات الشركية والأعياد البدعية، حربا يتولى تسعيرها العقلانيون ممن خرج من ضئضئ المعتزلة الأولين ومن مدرسة المستشرقين، وممن ينتسب زورا إلى الدعوة الإسلامية من الكتاب والأدباء والمفكرين، حتى صارت ظاهرة التطير بالسلفيين موضة هذا القرن، إذ لا تكاد تخلو صحيفة من الصحف أو مجلة من المجلات من مختلف أنواع اللمز والهمز والسب والشتم والتنقيص من علماء الأمة وأئمتها أئمة الهدى. وقد جاءت دورتنا هذه ردا على هذه المزاعم والافتراءات الكاذبة وبيان حقيقة هذه الدعوة المباركة وشرف الانتساب لها وكشف عوار بعض الدعوات الموجودة اليوم على الساحة. ومع أول محاضرة يلقيها على مسامعكم بعد قليل فضيلة الشيخ الدكتور أبو عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله، والتي هي بعنوان: شرف الانتساب لمذهب السلف، فليتفضل الشيخ مشكورا جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من دواعي الغبطة والسرور أن أكون موضع ثقتكم الغالية، وليس بوسعي أن أصف لكم شعور الغامر بالمودة والولاء وأنا بين أظهركم في هذه المدينة العريقة، مدينة بل عباس العامرة، حرس الله من كل سوء وفتن، وأنا بين أهلها السلفيين من ذوي الجود والكرم في هذا الرحاب العلمي المبارك وضمن هذه الدورة العلمية الحافلة إن شاء الله بمشاركات علمية ووجوه سلفية. ولا شك أن مثل هذه المناسبات الهامة في حياة أمتنا وحياة رجالها تمثل بصدق فرصا للتقويم والتقدير والمراجعة، كما تعطي فرصا للتفكير العميق في كيفية نشر هذا الدين المصفى على نطاق واسع، تربية الناس على دينهم الحق ودعوتهم إلى العمل بأحكامه والتحلي بآدابه وإبعادهم عن أنماط الضلالات وأنواع الانحرافات عن سواء السبيل ومختلف الأباطيل التي كان سببا لهذا البلاء والذل الذي يعيشه المسلمون اليوم. فهذه الرواسب الشركية من أعمال الجاهلية والمجاري البدعية التي شوهت جمال الإسلام وكدرت صفاء الدين وحالت دون تقدم المسلمين، إنما يقوم ببيانها وإزالتها وتنقيتها وتصفيتها الدعاة إلى الله تعالى من أهل العلم والتقوى السالكين مذهب أهل السنة والجماعة السلفيين على ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوده، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين تأويل الجاهلين. ونجاح هذه الأمة مرهون بعودتها إلى ما كان عليه سلفها الصالح، إذ لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وضمن هذه الرؤية الدعوية، فقد سطرت لهذه المناسبة الكريمة مقالا موسوما بعنوان شرف الانتساب إلى مذهب السلف وجوانب الافتراق مع ما يسمى بالسلفية الجهادية، سائلا المولى عز وجل العون والتوفيق والسداد. هذا قبل الشروع في موضوع المحاضرة، فلا يفوتني أن أسجل في هذا المقام مشاعر الشكر والعرفان للقائمين على هذه الدورة المباركة، والشكر موصول أيضا إلى كل من أسهم من قريب أو من بعيد في تفعيل النشاط العلمي والدعوي وفي تأليف القلوب وجمعها على طاعة الله وحبه. فأقول وبالله التوفيق. المسلمون الأولون كانوا على الإسلام الصحيح قولا وعملا وسلوكا وأخلاقا، لم يدب فيهم الخلاف العقدي والطائفي، لذلك سموا بالمسلمين تمييزا لهم عن أصحاب الملل الأخرى من اليهود والنصارى والصابئة والمشركين. فكان معنى قوله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل ينطبق عليهم اسما ومسمى، قلبا وقالبا، ظاهرا وباطنا، أنهم كانوا على الإسلام الذي شرعه الله لعباده مجردا عن الشركيات والبدعيات وخاليا من الحوادث والمنكرات في العقيدة والمنهج والفرعيات. فلم توجد مصوغات حادية إلى اتخاذ بديل عن التسمية بالمسلمين، لأنهم كانوا يمثلون الإسلام بحق. لكن بعد ظهور الاختلافات العقدية والانحرافات السلوكية بين عموم المسلمين، تمخض عنها وجود فرق مختلفة وطوائف عقدية متناحرة من الخوارج والشيعة والقدرية والجهمية والمعتزلة والأشعرية وغيرهم، كل منها تدعي الحق وأنها على الهدى والسير على منهج الكتاب والسنة، وترمي غيرها بالزيغ والضلال والانحراف عن سواء السبيل، مع أنها جميعا تفتقر إلى الاتصاف بالوصف الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا أمته عن حال هذه الفرق، فقال تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا وما تلك الفرقة؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فكان جوابه صلى الله عليه وآله وسلم منصبا على تعيين الوصف دون الموصوف، ذلك الوصف الذي يفصح عن دلالة واضحة في أن النجاة إنما تعم كل من اتصف بأوصاف الفرقة الناجية إلى قيام الساعة، وليست قاصرة الاختصاص بمن تقدم، بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من قدرهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. ومنه يتبين بوضوح أن كل متأخر عن الحقبة الزمنية التاريخية المختصة بأهل القرون المفضلة الواردة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهي زمن السلف الصالح، والتزم مذهبهم ومنهجهم في الاعتقاد والعمل الفقهي يكون سلفيا. ويطلق عليه هذه التسمية لالتزامه باتصاف السلف الصالح، ويطلق عليه سني من أهل السنة والجماعة لالتزامه بالسنة ومجانبته للبدعة، ويطلق عليه أثري أي من أهل الحديث والأثر لاعتنائه بالحديث النبوي رواية ودراية وتطبيقا وعملا، وسلوكه لهديه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واشتغاله بآثار الصحابة رضي الله عنهم تمييزا وفهما واحتجاجا، كما يوصف بالغريب لأنه يصلح إذا فسد الناس لقوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا ثم يعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ومن الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي حديث آخر: أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصهم أكثر ممن يطيعهم. وإنما يصلح لأنه اتصف بالوصف المعين للفرقة الناجية في قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وأما فتنة الشبهات والأهواء المضلة فبسببها تفرق أهل القبلة وصاروا شيع، وكفر بعضهم بعضا، وصاروا أعداء وفرقا وأحزابا بعد أن كانوا إخوانا، قلوبهم على قلب رجل واحد، فلم ينجو من هذه الفرق إلا الفرقة الواحدة الناجية، وهم المذكورون في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهم في آخر الزمان الغرباء المذكورون في هذه الأحاديث الذين يصلحون إذا فسد الناس، وهم الذين يصلحون ما أفسد الناس من السنة، وهم الذين يفرون بدينهم من الفتن، وهم النزاع من القبائل لأنهم قلوا، فلا يوجد في كل قبيلة منهم إلا الواحد والاثنان، وقد لا يوجد في هذه القبائل منهم أحد، كما كان الداخلون في الإسلام في أول الأمر كذلك. وبهذا فسرت أئمة هذا الحديث. قال الأوزاعي في قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، أما إنه ما يذهب الإسلام ولكن يذهب أهل السنة، حتى ما يبقى في البلد منهم إلا رجل واحد. ولهذا المعنى يوجد في كلام السلف كثيرا مدح السنة ووصفها بالغربة ووصف أهلها بالقلة. فكان الحسن البصري رحمه الله يقول لأصحابه: يا أهل السنة ترفقوا رحمكم الله فإنكم من أقل الناس. وقال يونس بن عبيد: ليس شيء أغرب من السنة وأغرب منها من يعرفها. وروي عنه أنه قال: أصبح من عرف السنة فعرفها غريبا وأغرب منه من يعرفها. وعن سفيان الثوري قال: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. ومراد هؤلاء الأئمة بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان هو وأصحابه عليها، السالمة من الشبهات والشهوات. ولهذا كان الفضيل بن عياض يقول: أهل السنة من عرف ما يدخل بطنه من حلال. وذلك لأن أكل الحلال من أعظم خصال السنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. ثم صار في عرف كثير من العلماء المتأخرين من أهل الحديث وغيرهم السنة عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات، خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وكذلك مسائل القدر وفضائل الصحابة. وصنفوا في هذا العلم تصانيف سموها كتب السنة، وإنما خصوا هذا العلم باسم السنة لأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلكة. وأما السنة المتكاملة فهي الطريقة السالمة من الشبهات والشهوات، كما قال الحسن ويونس بن عبيد وسفيان والفضيل وغيرهم. ولهذا وصف أهلها بالغربة في آخر الزمان لقلتهم وعزتهم فيه. انتهى كلام ابن رجب. هذا وللسلفية ألقاب وأسماء يعرفون بها تنصب على معنى واحد، فهي تتفق ولا تختلف وتأتلف ولا تنتقد. قال عنها بكر أبو زيد رحمه الله: إنها ألقاب، منها ما هو ثابت بالسنة الصحيحة، ومنها ما لم يبرز إلا في مواجهة مناهج أهل الأهواء والفرق الضالة لرد بدعتهم والتمييز عنهم وإبعاد الخلطة بهم ومنابذتهم. فلما ظهرت البدعة تميزوا بالسنة، ولما حكم الرأي تميزوا بالحديث والأثر، ولما فشت البدع والأهواء في الخلوف تميزوا بهدي السلف. قلت: ولذلك لما سئل مالك رحمه الله من أهل السنة، قال: أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. ومراده أن أهل السنة التزموا الأصل الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، وبقوا متمسكين بوصيته صلى الله عليه وآله وسلم من غير انتساب إلى شخص أو جماعة. ومن هنا يدرك أن سبب هذه التسمية إنما نشأت بعد الفتنة، عند بداية ظهور الفرق الدينية. وقد أشار إلى ذلك ابن سيرين رحمه الله بقوله: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. وبهذا يعلم أن السلفية نسبة إلى السلف الصالح الذين لا يطلق على مرحلة السبق الزمني فحسب، بل هو اصطلاح جامع لمعاني متكاملة تطلق من جهة للدلالة على منهج السلف الصالح في تلقي الإسلام وفهمه والعمل به، كما تطلق من جهة أخرى للدلالة على من حافظ على سلامة العقيدة واتباع التشريع والعبادة والعمل بها وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من التمسك بالوحي الكتاب والسنة وتقديمهما على ما سواهما والعمل على مقتضى فهم الصحابة رضي الله عنهم ومن يوالونهم من القرون المفضلة قبل أن يحصل الاختلاف والافتراق من أهل الفرق والطوائف وأصحاب المذاهب والنحل الأخرى التي ظهرت وانتشرت في مختلف البلدان والأقطار من الرقعة الإسلامية الكبرى. ولهذا كان الانتساب إلى مذهب السلف بلا شك اعتزازا وشرفا، وأكد ابن تيمية رحمه الله هذا المعنى بقوله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. هذا هو المعلوم، أن كثيرا من الفرق الضالة انتحلت اسم أهل السنة والجماعة حتى أصبح يطلق على الأشاعرة والماتريدية وغيرهم، فتوسع مصطلح أهل السنة إلى أن أصبح فضفاضا ينتسب إليه من عرف بانحراف في أصول العقيدة والصفات الإلهية ومسائل الإيمان، على أنهم أهل الحق ويرمون غيرهم بالضلال المبين. وضمن هذه الحقيقة قال ابن تيمية رحمه الله: فكثير من أهل الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى، فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة والجماعة، ويجعل من خالفها أهل البدع، وهذا ضلال مبين، فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى كلام ابن تيمية. لأجل ذلك بات ضروريا العدول عن مصطلح أهل السنة والجماعة إلى استعمال مصطلح السلفية للدلالة على ما تتصل به الفرقة النادية أو المنصورة أو الغرباء، لتمييزها عن الطوائف المنحرفة المنتسبة إليهم. فكان عندئذ التسمية بمصطلح السلفية حائلة عن انتساب الطوائف المشهورة بالبدع والأهواء إليها، ومانعة من اتخاذ مذهب السلف شعارا لهم. قال ابن تيمية رحمه الله: فالمقصود هنا أن المشهورين من الطوائف بين أهل السنة والجماعة العامة بالبدع ليسوا منتحلين للسلف، بل أشهر الطوائف بالبدعة الرافضة، حتى إن العامة لا تعرف من شعائر البدع إلا الرفض. والسني في اصطلاحهم من لا يكون رافضيا، وذلك لأنهم أكثر مخالفة للأحاديث النبوية ولمعاني القرآن، وأكثر قدحا في سلف الأمة وأئمتها، وطعنا في جمهور الأمة من جميع الطوائف. فلما كانوا أبعد عن متابعة السلف كانوا أشهر بالبدعة، فعلم أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف. ولهذا قال الإمام أحمد في رسالة عبدوس بن مالك: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المتكلمة أهل الإثبات من الكلابية والكرامية والأشعرية مع الفقهاء والصوفية وأهل الحديث، فهؤلاء في الجملة لا يطعنون في السلف، بل قد يوافقونهم في أكثر جمل مقالاتهم، لكن كل من كان بالحديث من هؤلاء أعلم كان بمذهب السلف أعلم وله أتبع، وإنما يوجد تعظيم السلف عند كل طائفة بقدر استنانها وقلة ابتداعها. أما أن يكون انتحال السلف من شعائر أهل البدع فهذا باطل قطعا، فإن ذلك غير ممكن إلا حيث يكثر الجهل ويقل العلم. انتهى كلام ابن تيمية. هذا ومن الخطأ البين أن يتصدى من ليس له مسكة علم لهذا المذهب العريق الضارب جذوره عبر الزمن إلى الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان، ويصف الانتماء إليه بالبدعة. وكما قيل: من جهل الشيء عاداه، ومن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. وقد تقدم بيان معاني ألفاظ وأسماء السلف ودواعيها، وأن السلفية اصطلاح جامع للمعاني المتكاملة من الدين الإسلامي المصفى من شوائب موروثات الطوائف والفرق المخالفة لمنهج السلف، ومن رواسب الحضارات القديمة والحديثة الذين جعلوا مصدر التلقي العقل الذي أفسدته ترهات الفلاسفة وخزعبلات المناطق وتمحلات المتكلمين ومن على شاكلتهم المجانبين لعقيدة السلف الصالح الذين جعل الله تعالى الهداية في اتباع سبيلهم في قوله سبحانه: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. وتوعد سبحانه وتعالى من اتباع غير سبيلهم في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فدل ذلك على أن اتباع سبيلهم نجاة، والحياد عن سبيلهم مشاقة وابتغاء للاعوجاج عن صراط الله المستقيم. ومن جهة أخرى، فإن أصل كلمة السلف ثابت في السنة من حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لابنته فاطمة رضي الله عنها عند دنو أجلي: ولا أراني إلا قد حضر أجلي، وإنك أول أهلي لحوقا بي، ونعم السلف أنا لك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لابنته رقية رضي الله عنها عندما توفيت: حقي بسلفنا الصالح عثمان بن مضعون. وهذا المعنى وإن كان يدل على الماضي وما سبق من الحياة الحاضرة من جهة المعنى اللغوي، إلا أنه ورد من أقوال الأئمة التابعين وغيرهم ما يدل على المعنى الاصطلاحي، مثل قول عطاء بن جريج في مسألة لحم الخيل: لم يزل سلفك يأكلونه. قال ابن جريج: قلت له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: نعم. وقد أدرك عطاء رحمه الله جمهور الصحابة من عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فمن دونها. وقال الزهري في عظام الموتى نحو الفيل وغيره: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون به بأسا. وجاء أيضا من قول الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، وقل فيما قالوا، وكف عما كفوا، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما يسعه. وقد وصف الإمام الذهبي رحمه الله الإمام الدارقطني رحمه الله فقال: لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال
ولا خاض في ذلك بل كان سلفيا. وقد تناقل العلماء هذا المعنى للدلالة على الاستقامة على الشرع والالتزام بمنهج السلف الصالح وعلى طريقتهم التي امتازوا بها عن غيرهم من الفرق والطوائف. هذا مع كون السلفية في عقيدتها ومنهجها المتميز بخصائص وسمات بارزة، إلا أن من المنتسبين إلى هذا المنهج من يصرفون خصائصها ومصطلحاتها الجامعة للمعاني المتكامنة من الدين الإسلامي إلى تضييق عموم شمولها وكمالها وتحجير معانيها، فمن ذلك ما يسمى بالسلفية الجهادية زعموا، التي تفترق عن السلفية الحقة في المفهوم والشكل والمضمون. ومن جوانب التقاطع مع السلفية الجهادية، أولا أن السلفية الجهادية مخالفة للمنهج السلفي الحق من حيث نطاق مفهومها، فهي تحجر واسعا فتقيد السلفية بجميع أبعادها الواسعة وتحصرها في دائرة تطبيقية ضيقة وهي الجهاد. وهذا بلا ريب تحول رضيء من الأحسن إلى السيء، إذ يتضمن الانتقال من خاصية الشمولية التي يمتاز بها المنهج السلفي ويجرده منها، ويحصر شموليته في فرض تكليفي وهو الجهاد دون بقية التكاليف الشرعية. وهذه يقينا صورة مجزأة للإسلام لا تتلائم مع الطابع الشمولي للسلفية في عرض رسالة الإسلام بجوانبها المتعددة في العقيدة والعبادة والسلوك والأخلاق والسياسة والاقتصاد ونحو ذلك، عرضا شاملا في وحدة متكاملة. ثانيا، والسلفية الجهادية بهذا الشكل الاصطلاحي بقدر ما هو غريب وبعيد عن مضمون السلفية بمعانيها المتكاملة، فهو في ذات الوقت مصطلح محدث وخطير تولد مصطلحه حديثا وانتشر بعد أحداث هدم برجي التجارة الأمريكيين، واتصافه بالسلفية أورث شبها ومخادعة خطافة للقلوب الضعيفة الفاقدة لمعايير التمييز بين الحق والباطل. ثالثا، أما من حيث مفهوم الجهاد وشروطه بغض النظر عن نبل المقصد الجهادي، إذ هو ذروة سنان الإسلام وأفضل فرائضه بعد الأركان الخمسة، فإن الجهاد عند أتباع السلف ينضبط بشروط منها أن يكون من حيث مبدأه مشروعا وموكولا إلى الإمام العام واجتهاده، وتلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك فضلا عن إعداد العدة المادية ونحو ذلك مما ينضبط به الجهاد في سبيل الله والمسائل الأخرى المتعلقة به، غير أن المنطلقات الجهادية عند السلفية الجهادية المخالفة للمنهج السلفي الحق تكمن في تأسيس حركتهم على مبدأ عدم العذر بالجهل في المسائل العقدية، وفي طبيعة ذلك الحكم بغير ما أنزل الله بعيدا عن الضوابط والمقاصد الشرعية، الأمر الذي انجر عنه تكفير الحكام المسلمين لعدم تحكيمهم لشريعة الله تعالى، ثم سرى التكفير تبعا لهم على سائر الرعية. ومن خلال تلك المنطلقات صارت دار الإسلام عندهم دار حرب وجهاد. لذلك أخذ مفهوم الجهاد عند السلفية الجهادية طابعا حركيا تشكل في فرق ثورية قائمة على نزع اليد من طاعة أولي الأمر وكل أعوانهم والخروج عليهم قولا وعملا الثورة عليهم وما يعقبها من إحداث الفوضى الاجتماعية والاضطرابات الأمنية لزعزعة كيان الدولة المسلمة. فظهر جهادهم الثوري في غير المسلك السلفي الصحيح الذي يريدون الانتماء إليه ظلما وكذبا وزورا بترويع الآمنين والمعاهدين والمستأمنين وسفك دمائهم بالعمليات الانتحارية والتفجيرية والاغتيالات وإتلاف المنشآت وتخريب الممتلكات، وهذا ما تأباه السلفية في عدلها واعتدالها بين المناهج الأخرى وتنكر قبحها. وبذلك يتحول المجاهدون إلى ثوار في مبارزة الحاكم ومنازعته الحكم، متخذين اصطلاح السلفية درعا وترسا للتعمية والمغالطة. وهو الأمر الذي يسهم بطريق أو بآخر في إضعاف شوكة المسلمين وحلول الشقاق فيما بينهم والتمكين لأعداء المسلمين من اليهود والنصارى من التسلط على الأمة الإسلامية. ولا يمتلك حالئذ صاحب القرار حرية التدبير والتسيير إلا في محيط ما يمليه العدو المتربص صاحب السيادة الفعلي بما بسطه من نفوذ على الأمة بهياكله الإيديولوجية والتشريعية وبتدخله في شؤونها على وجه يمس سيادة المسلمين وشرفهم. ومن حيث مآل خروجهم لم تتحقق فيه مقاصد التشريع، بل كانت حصيلة نتائج خروجهم الثوري مريرة ووبالا في حق أمة مسلمة ضعيفة وثقيلة على الوضع الداخلي في حق بلد مسلم متداعية عليه الأمم. ثم إن ما يدعى بالسلفية الجهادية التي ترفع شعار إقامة شرع الله وأمره وتنادي بالخروج على الحكام ما فتئت تقترع الحاكم بالقوة بغض النظر عن صفته كافرا كان أو فاسقا، وقد يكون الاستنجاد بالكفار والتعاون معهم، لكن سرعان ما تقيم بعد خلعه نظاما غير إسلامي هي بنفسها تكفر به على غرار ما كان عليه الإمام الحاكم المخلوع أو أضر منه وأسوأ. والنتيجة الحتمية لهذا الخروج في بعدها المقاصدي وبغض النظر عن الآثار العميقة المنعكسة سلبا على هذه الأمة على جميع الأصعدة، فإنها تؤدي بالضرورة إلى تقهقر الدعوة إلى الله وتعطيل العمل الدعوي بصورة عامة وشل بعض الجوانب الإصلاحية والتربوية بصورة خاصة. أما أهل السنة السلفيون فلا يداهنون ولاة الأمر بباطل ولا يمدحونهم على معصية بنفاق ولا يزينون لهم الباطل ويتاجرون بعلمهم، وإنما عرفوا بالصدق في مناصحة الحكام لأن مناصحتهم منافية للغل والغش، كما عرفوا بالصدع بالحق وبيانه بأسلوب الحكمة والموعظة الحسنة من غير تعنيف ولا تحريض على الخروج ولا اغتيال ولا تفجير. ولا يرضون بهذه الأمور إلا ما كانت الشدة والغلظة في مجال الحق الصحيح وبالوجه المشروع. رابعا، ومن جوانب المفارقة مع ما يسمى بالسلفية الجهادية أنهم لا يصبرون على جور الأئمة وحيف الحكام ولا يدعون لهم بالصلاح والعافية، وإنما يطعنون فيهم بأنواع أساليب الطعن والقدح من السب والشتم واللعن والتكفير والانتقاص والتشهير بعيوبهم والتشنيع عليهم على رؤوس المنابر في المحافل وفي مختلف وسائل الإعلام قصد تأليب العامة عليهم وتحريكها نحو متاهات الفتن ودمار القرون. فالسلفية الجهادية المزعومة لا تلتزم بالجماعة وطاعة الإمام في المعروف، بل ترى القتال في الفتنة التي تحدثه واجبا وتذكي نار الفتنة على أوسع نطاق ممكن. وهذا مخالف لما عليه أهل السنة السلفيون من وجوب الصبر على جور الحكام وعدم التشهير بعيوبهم أو الطعن فيهم بالسب واللعن وغيرهما، عملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم سترون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقون. وبقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. وقول أنس بن مالك رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وضمن هذا المعنى قال ابن تيمية رحمه الله: مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح ضر أو يستراح من فاجر. ونقل النووي رحمه الله عن جماهير أهل السنة من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين في أمر الإمام الحاكم حيث قال: لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق ولا يخلع ولا يجوز الخروج عليه بذلك، بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك. بل إن أهل السنة السلفيين يستحبون الدعاء للسلطان بالصلاح والعافية. قال الإمام أحمد رحمه الله: لو كان لنا دعوة مستجابة لدعونا بها للسلطان. أما موقف أهل السنة السلفيين من الفتنة فهو وجوب ترك القتال فيها، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد منها ملجأ أو ملاذا فليعذ به. ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن القتال في الفتنة بقوله: كونوا أحلاس بيوتكم. ويدل عليه أيضا حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنهما حين قال له صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله مبينا مذهب أهل السنة في ذلك: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن القتال في الفتنة، وكان ذلك من أصول السنة، وهذا مذهب أهل السنة والحديث وأئمة أهل المدينة من فقهائهم وغيرهم. خامسا، ومن جوانب المفارقة والتقاطع مع ما يدعى بالسلفية الجهادية المباينة للمنهج السلفي الحق أنها حركة ثورية تزهد في أسس دعوة الرسل القائمة على التوحيد والاتباع والعمل على تجسيدهما في أرض الواقع، بالدعوة إلى تجريد التوحيد من الشركيات والضلالات ونبذ جميع السبل إلا سبيل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومحاربة البدع والتعصب المذهبي والتفرق الحزبي، كما أن هذه الفرقة المخالفة للمنهج السلفي الحق من جهة أخرى تستصغر شأن علماء السنة السلفيين الناصحين ولا تنظر إليهم إلا بعين الحقارة فتنتقص من قدرهم وتتجاسر عليهم وعلى ما يحملونه من علم نافع صحيح باللمز والغمز والطعن بألفاظ كاذبة وأوصاف خاطئة وبيانات مغرضة وتنعتهم طارة بمرجئة الفقهاء وطارة بجهلة فقه الواقع وطارة بالعملاء وأخرى بعلماء السلاطين أو البلاط أو أتباع بغلة السلطان كما جرت عليه سنة المبطلين الطاعنين في أهل السنة السلفيين وهي من علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وهم بريئون من تلك الألقاب والنعوت والمعايب ولا يلحق بأهل السنة منها شيء إلا ما عرفوا به من أسماء أهل الحديث أو أهل السنة أو السلفيين ومتى وجدت أمة ترمي علماءها وأخيارها وصفوتها بالجهل والنقص فإن ذلك يأذن بفتح باب فتنة وهلكة وأعداء الإسلام في كل مكان يسعدون بمثل هذا الأدى والبهتان أما أهل السنة السلفيون يعلمون أن السنة توقير العلماء الربانيين وتقديرهم واحترامهم ومحبتهم ويعترفون لهم بحقوقهم ومنزلتهم ولا ينسبون لهم العصمة ويضعون ثقتهم فيهم ويعملون بنصائحهم وتوجيهاتهم ويصونون ألسنتهم عن تجريحهم وذمهم فإن هذا الخلق تجاههم معدود من وجوه الإحسان ولا يخفى أن الإحسان جزء من عقيدة المسلم وشطر كبير من إسلامه قال الصابوني رحمه الله وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعايب وليسوا إلا أهل السيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وآله وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل وزجرهم فيها عن المنكر منها وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته سادسا ومن الفوارق أيضا مع مسمات بالسلفية الجهادية سعيها من حيث الغاية والمقصد إلى الخروج على الحاكم ولو برضاه وإقراره عن طريق الدخول في معترك المجالس النيابية أو البرلمانية واتخاذ الديمقراطية وتعدد الأحزاب مطية للوصول إلى الحق بالباطل وفاقا للقاعدة الميكافيلية المردودة الغاية تبرر الوسيلة ما أهل السنة السلفيون فهم جماعة أثرية من عهد النبي صلى الله عليه وسلم متوازنة مستمرة كما تقدم ليست حزبا من الأحزاب المعاصرة بل هي حرب تجابه كل الفرق التي حادت عن منهج الصحابة رضي الله عنهم بكل أشكالها وأنواعها وتقومها بالحجة والبرهان سواء كانت هذه الفرق ذات منهج عقدي فاسد كالخوارج والشيعة والجهمية والمعتزلة والمرجئة والصوفية والباطنية والعلمانية أو كانت ذات منهج دعوي كاسد أو كانت ذات صبغة سياسية متناحرة المعقود عليها جميعا الولاء والبراء فإن ذلك يدخل في عموم نهي الله تعالى عنها في قوله تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. لذلك لا يتسابق السلفيون إلى مقاعد المجالس النيابية في النظام الديمقراطي الذي جعل فيه الحكم للشعب، لعلمهم أن ذلك اعتداء صريح على حق الله تعالى في الحكم، لقوله تعالى: ولا يشرك في حكمه أحدا. تلك هي جملة من الفوارق الجوهرية التي يختلف أهل السنة السلفيون فيها عما يسمى بالسلفية الجهادية التي تريد الاستباغ بها، وهي في ذات الوقت تتقاطع معها في مفهوم السلفية وتباينها في مصطلحاتها ومضمونها وأبعادها وأعمالها الدعوية وغيرها مما تقدم بعضها. وباختصار، فالسلفية منهج ذو طابع شمولي له خاصيته التوسط والاعتدال بين المناهج الأخرى واجتناب الجدل المذموم في الدين ونبذ الجمود الفكري والتعصب المذهبي، يحارب البدع ويحذر منها، يقوم عمله الدعوي على التركيز على إخلاص العبادة لله تعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم والتحذير من الشرك وأسبابه ووسائله المؤدية إليه. تجتمع كلمة السلفيين وتتوحد صفوفهم تحت راية التوحيد، إذ لا وحدة إلا بالتوحيد ولا اجتماع إلا بالاتباع. وعلى ضوئهما يفهمون الواقع ويهتمون بقضايا الأمة المصيرية، وعقيدتهم جازمة بأن مصيرهم المستقبلي على الله تعالى، وقد تكفل به تعالى إذا ما حققوا التغيير ما بأنفسهم على وفق الشرع. وحسبهم قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ملتزمين هذا المنهج الرباني في الدعوة إلى الله تعالى بالتخلية والتحلية والتطهير والإصلاح. لذلك كان من الظلم القاسي والخطأ البين أن يسوى بين منهجين مختلفين شتان بينهما، ومنبع الخطأ كامن في التسمية واللقب. ولا يخفى أن كل عاقل يدرك أن إطلاق الاسم لا يلزم منه مطابقة المسمى ولا يغني عن حقيقته. ومن جهة أخرى، فإن التعرض للحكم على الشيء قبل تصوره ومعرفة حقيقته تسرع مظلم لا نور معه، إذ المعلوم تقعيدا أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وفي جو مفعم بالضبابية سارعت أصحاب المناهج المنحرفة المحاربة للمنهج السلفي بالزخرف اللفظي إلى إصدار أحكام دائرة مستغلة الفضاء الإعلامية لتلقي سمومها وتشوه جمال الحق وتلبسه بالباطل، وتجمع بين منهجين مفترقين سعيا منها لتلحق الفساد والباطل بأهل الحق والصلاح، تضليلا للأمة وإضعاف انتمائها لعقيدتها ومنهجها الإسلامي. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله بنور الكتاب والسنة، والحمد لله الحفيظ المستعان وعليه التكلان. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل ويثبتنا على الحق المبين بالاعتصاب بحبله المتين، ويحفظنا من أعداء الإسلام والدين، وأن يوفق القائمين على الدعوة إلى الله إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يسدد خطاهم ويجمعهم على التعاون على البر والتقوى، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، ويهدينا إلى الطيب من القول والصالح من العمل، والله الموعد وهو من وراء القصد، وهو سبحانه يهدي السبيل. قال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بكم. فكما تقدم في كلام الشيخ حفظه الله، السلفية هي الإسلام، وهي الوحي، وهي البياض النقي الذي لا يمكن صبغه بلون غير البياض. فلا رسم ولا وصف للسلفيين إلا متابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في العلم والعمل، وعلى منهج السلف الصالح إيمانا واعتقادا، فقها وفهما، عبادة وسلوكا، تربية وتزكية. وشيخنا قد أفاد وأجاد في بيان وتوضيح ذلك وشرحه، فأكرم بشرح الانتساب لمذهب أعلامه هم خيرة الأقوام، أكرم بشرح الانتساب لمذهب من عالم درب اللسان همامي، أعني أبا عبد المعز محمد من سرنا بكتابة الإعلام، وفرائد ومحاسن وضوابط دلت على سبل الهدى بسلام، زد منصبا فضح الإمامة جهرة إرشاده وفرائض الأرحام، يا شانئا أهل الحديث سفاهة كبراؤنا من خيرة الأعلام، يا مبغضا شيخا رحيما مثله اسمع مقالة منصف بلزام، هو شيخنا وإمامنا وكبيرنا بشهادة المحكوم والحكام. بارك الله فيكم يا شيخ وجزاكم الله خيرا وبارك في الحضور، وموعدنا إن شاء الله بعد صلاة العصر. كما نرجو منكم عدم التعرض لطريق الشيخ بسؤال ولا سلام ولا أي شيء، فالشيخ مستعجل. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى فرصة لاحقة إن شاء الله.